باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فمن السنة الإتيان بهذا الذكر أو الدعاء في هذا الموضع بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة وقراءة الفاتحة، وهو دعاء الاستفتاح أو دعاء الافتتاح، وله أنواع كثيرة يختار ما يناسبه منها تطويلا أو قصرا أو حفظا، لأنه ممكن يحفظ واحد ولا يستطيع حفظ الآخر. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه بالدعاء من دون بقية المصلين، من دون بقية المصلين، فتخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين جائز إن كان يدعو في سره، يدعو في سر. وأما الحديث المشهور الذي فيه من دعا لنفسه دون المأمومين فقد خانهم، فهذا لمن دعا علانية. إذا دعا علانية يشمل الكل، وإذا دعا في سره يسر لا بأس بأن يدعو لنفسه. الحديث الذي معنا صحيح والآخر صحيح. نعم، أيما إمام خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد إيه؟ فقد خانهم أو نحو هذا. لا بأس، لا لا بأس، لا بأس، ما في مشكلة، لكن هو عشان يقول الدعاء ده بهذه الصيغة فيدعو لنفسه فقط. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخف رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. فهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أولها افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعينه. وبإذن أول شيء يفتتح به صلاته أن يقول الله أكبر، ولا يجزئ غير ذلك، وهذا ركن من أركان الصلاة. إذن لا يسبق التكبير شيء، ولا بد أن يأتي بالتكبير، وهذا ركن ولا يجزئ إيه؟ ولا يجزئ غيره. وأيضا وجوب القراءة في الصلاة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: فاقرأوا ما تيسر منه، وأنه الفاتحة. هنا الحديث عين أن القراءة هي الفاتحة، فلا يجزئ غير الفاتحة. وفي الحديث كذلك تسوية الظهر في الركوع، تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي الرأس والمؤخر، رأسه ومؤخره، فلا تكون الرأس مطأطأة ولا تكون مرتفعة، لا تكون هكذا ولا هكذا، كما قالت أم المؤمنين: لم يشخف رأسه يعني يرفعها، ولم يصوبه يعني يخفضها، إنما يجعلها مستوية، لتقول ولكن بين ذلك. الفائدة الرابعة وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائما. فالاعتدال ركن والطمأنينة فيه ركن أو شرط، ركن أو شرط، يعني ركن آخر أو شرط في الاعتدال. فلا بد بعد الرفع من أن يطمئن إيه؟ يطمئن قائما. كذلك وجوب الجلوس بين السجدتين، وجوب الجلوس بين السجدتين، وهذان الركنان كان النبي صلى الله عليه وسلم يطولهما، وربما طولهما حتى يظن المأمومون أنه نسي، أنه نسي، نسي ماذا؟ نسي أنه القيام بعد الركوع، وظن أنه القيام الذي فيه التلاوة، ونسي أنه الجلوس بين السجدتين، وظن أنه الجلوس للتشهد، يعني من طول الإيه؟ من طول القيام ومن طول الجلوس. فهذان رغم أنهما إيه؟ ركنين قصيرين، رغم أنهما ركنان قصيران، إلا أن النبي كان يطولهما من أجل أن ينتبه الناس لهما. كذلك التشهد الأول سنة والأخير واجب، والذي يدل على أن الأول سنة ما هو؟ أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وعوض عنه بسجود السهو. إحنا عندنا أعمال الصلاة ثلاثة، الأول ركن لا بد من الإتيان به ولا يجزئ البدل عنه، يعني لا يصح أن يسجد للسهو. والثاني بعض من الأبعاد، بعض من الأبعاد مثل التشهد الأول، إذا تركه يجوز أن يأتي بدله بسجود السهو ولا يأتي به. طيب، والثالث الهيئات مثل قول الله أكبر في بقية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، ومثل سمع الله لمن حمده، ونحو الإشارة باليد، هذه كلها هيئات، فإذا تركها لا يسجد للإيه؟ لا يسجد للسهو. أما التشهد الأخير فهو واجب، التشهد الأخير واجب، وفيه ثلاث أو ثلاثة واجبات أخرى، فالقعود واجب، والتشهد واجب، والصلاة على النبي واجبة، والسلام الأول واجب، هذه أربعة أركان، أربعة أركان. ثم شرعية الافتراش في جلسات الصلاة، كما قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهو الافتراش. كيف الافتراش؟ هو جالس هكذا وقدمه اليمنى هكذا قائمة إلى جنبه، وقدمه اليسرى يجلس فوقها، فيجلس فوق الرجل الايه؟ اليسرى، ويقيم الرجل الايه؟ اليمنى، يجعل أصابعها ناحية القبلة. فهذا هو الافتراش، وهو سنة في كل جلوس الصلاة ما عدا الجلسة التي بعدها السلام. الجلسة اللي بعدها السلام يبقى ايه؟ تورك. كيف التورك؟ هو نفس الجلسة، ولكن بدل أن يجلس على هذه القدم اليسرى لا، يجعلها إيه؟ من تحته إلى الأرض، ويجلس بوركه على الإيه؟ على الأرض. فهذا هو الافتراش والتورك. وفي هذا الحديث شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس في الصلاة، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وهو الإقعاء، وهو الإقعاء، والإقعاء منه نوع مسنون ومنه نوع مكروه. ينهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء مرة، ويعمل الإقعاء مرة. فالإقعاء المسنون هو أن تجلس على القدمين منتصبتين أصابعهما إلى القبلة، هذا هو الإقعاء المسنون. والإقعاء المنهي عنه له نوعان، فنوع منه أن تجعل الوركين على الأرض، وأن ترفع القدمين إلى الركبتين الساقين، تجعلهما أمام صدرك، وأن تضع يديك على الأرض، وهذه هيئة من هيئات جلوس الكلب. والثانية هي أن توسع بين قدميك وتضع أليتك على الإيه؟ على الأرض، تمام؟ فهذه أيضا إيه؟ منهي عنها. ما الإقعاء منه نوع سنة ومنه نوعان منهي عنهما. وكذلك في هذا الحديث مخالفة الحيوان، وقد ورد في الشرع مخالفة الكلب في الافتراش، افتراش الذراعين، وورد كذلك الإقعاء كإقعاء الكلب، وورد كذلك نقرة كنقرة الديكة، ورد كثير من هذه الايه من هذه الحيوانات. نعم. وفي هذا الحديث شرعية السلام آخر الصلاة، فالتسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة. وفي هذا الحديث كذلك، وهو آخر ما ننبه عليه فيه، أن يجافي مرفقيه عن جنبيه في السجود، لأنه إذا نهي عن افتراش ذراعيه يبقى معناه يرفعهما، فإذا رفعهما فيبقى إيه؟ يجافي مرفقيه عن جنبيه، ضم المرفقين إلى الجنبين منهي عنه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمصلي، لأن هذا يدل على الكسل والخمول في الصلاة، وكذلك جعل البطن فوق الفخذ مباشرة، لا بد وأن يباعد بين ورقيه وبطنه، وأن يباعد بين إيه؟ وأن يباعد بين مرفقيه وجنبيه. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عندنا أربعة مواضع يتأكد فيها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وللركوع وللرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من التشهد للركعة الثالثة، للركعة الثالثة. هذه المواضع الأربعة. رفع اليدين كله سنة، لا يجب منه شيء، لا في افتتاح الصلاة ولا في أثناء الصلاة، وإذا ترك شيئا منه كما قلنا لا يعرضه لسجود السهو، فما هو إلا هيئة من الهيئات. طيب، صفة الرفع كما وردت في هذا الحديث يعني حذو المنكبين، أين المنكبان؟ الكتفين، إذا حذو المنكبين، وورد في رواية أخرى حذو شحمتي الأذنين، وورد كذلك أطراف الأذنين أعلى الأذنين، فكده ثلاث إيه؟ ثلاث روايات، فجمع بينهما الشافعي رحمه الله بأن يجعل الراحتين مقابل الكتفين، وأن يجعل الإبهامين مقابل شحمتي الأذنين، وأن يجعل أطراف الأصابع مقابل أعلى الأذنين، وهذا الفعل جائز، وفعل من فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة على التنويع أيضا جائز، فمن جمع جاز، ومن أفرد ونوع جاز، والتنويع في الصلاة مهم، وكذلك في بقية ما ورد من الأذكار والأدعية ونحو هذا، فإن الإنسان به يحيي الشرع ويعمل بالسنة ويأخذ الأجر على كل ما يفعل ويزداد خشوعه. نعم. وفي هذا الحديث جمع بين التسميع والتحميد مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكذلك المأموم يجمع بينهما، قال إيه؟ وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فجمع بينهما. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يسن رفع اليدين عند السجود والرفع منه في المواضع الأربعة التي ذكرناها فقط. الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وهو يتناول قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، على أن المساجد هنا جمع إيه؟ مسجد، جمع مسجد يعني أعضاء السجود. وهذا الحديث يفيد وجوب السجود على هذه الأعضاء، وأما على الأنف فهو مستحب، السجود على الأنف مستحب، ولا يجب كشف الركبتين ولا كشف القدمين ولا كشف الكفين، ويجب كشف الجبهة، يجب كشف الجبهة. ففي الحديث عن خباب أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد من حر الرمضاء، من حر الرمضاء، فلم يشكنا، على الرغم من إيه؟ من شدة الحر، فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا شيئا في رؤوسهم يغطون به مثلا جباههم. وهي من مسألة الخلاف، من مسائل الخلاف، الجبهة فقط، لا بعضها، يكفي بعضها. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. فالمصلي يكبر في كل خفض ورفع إلا من رفعه من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. ويكبر حين يقوم معناه إيقاع التكبير في حال القيام، في حال القيام، وليس معناه أن يكبر إيه؟ أن يكبر في ركوعه، ولا أن ينتظر حتى يتم أو حتى يصل إلى الركن التالي، بل يكبر بين الركنين. وفي قوله كذلك: ربنا ولك الحمد، دليل على أن ذكر القيام هو التحميد، كما أن ذكر الرفع هو التسميع، وهذا مناسب جدا لبقية الصلاة، فأنت حينما تركع تكبر وتسبح، وعندما تسجد تكبر وتسبح، وعندما تجلس بين السجدتين تكبر وتدعو، فكذلك عندما ترفع من الركوع فتسمع وتحمد. الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا الحديث فيه تمام التكبير في حالات الانتقال، وهي كما قدمنا هيئة من الهيئات، هيئة من الهيئات، من تركها لا يسجد للسبب. الحديث السابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فهذا فيه تخفيف القراءة وتخفيف التشهد، وفيه إطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، وفيه أن الرفع من الركوع والسجود ركنان طويلان، والمشهور عند الفقهاء أنهما ركنان قصيران، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطولهما. وفيه كذلك أن أفعال الصلاة مقاربة بعضها بعضا في الطول وفي القصر، فلو طول بعضها على بعض جاز. وفيه كذلك استحباب الجلوس في مصلاه بين التسليم والانصراف، ويكون ذلك بقدر قيام أو ركوع أو سجود. وفي هذا الحديث فائدة كذلك عظيمة، وهي أن التابع الذي يقتدي بإنسان، التابع يستحب له أن يرمق متبوعه، يرمق أقواله ويرمق أفعاله ويسجل ذلك ويفعل مثلها من أجل أن يقتدي بها ومن أجل أن يتعلم عنه. وقد كانوا في الصلاة يرمقون صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحصوا عليه أفعالا، لولا أنهم كانوا ينظرون إليه في صلاتهم ما كانوا عرفوها. الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت البناني تلميذ أنس: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة يمكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا نص صريح على أن الاعتدال من الركوع ركن طويل، وكذلك السجدة الجلسة بين السجدتين ركن إيه؟ ركن طويل. الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث واضح صريح في الجمع بين الأمرين التمام والتخفيف، فطلب التخفيف في حق الإمام لا ينافي الإتمام، ليس معناه التقصير، بل يطلب منه التخفيف مع الإتمام وعدم التقصير. لماذا؟ لأن التطويل في حق الإمام إضرار بالمأمومين، والتقصير عن الإتمام بخس لحق العبادة الصلاة، فيكون بينهما لا يطول حتى يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصر حتى ينزل عن الواجب في الصلاة. الحديث العاشر عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لأبي قلابة، الراوي عن أبي قلابة عندكم اسمه الراوي عن أبي قلابة؟ ها؟ لا، الذي قال فقلت لأبي قلابة الراوي عنه، لا، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي. هنا ثلاثة: واحد يسأل أبا قلابة عن صلاة من؟ عن صلاة مالك بن الحويرث كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. فهنا قوله أصلي، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وقبلها إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقصد الإيه؟ يقصد التعليم، وهو جائز، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس على المنبر، فيقوم ويركع ويرفع وهو على المنبر، فإذا أراد السجود هبط فسجد على الإيه؟ على الأرض، ثم صعد إلى أن أتم صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وهذا دليل على فعل ذلك، على فعل إيه؟ على فعل الصلاة على سبيل التعليم. وأيضا في هذا الحديث سنة لم نذكرها قبل ذلك، قال وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، يعني السجود الأخير، قبل أن ينهض، يعني إلى الركعة التي بعدها، وهذه اسمها إيه؟ جلسة الاستراحة، فاستحباب جلوس الاستراحة عقب سجود الركعة الكم؟ الركعة الأولى والركعة الثالثة، أما الركعة الثانية ففيها التشهد الأول، والركعة الرابعة فيها التشهد الثاني الأخير ولا قيام بعدها. طيب كيف يجلس لها؟ هل يجلس مفترشا أو يجلس متوركا؟ يجلس مفترشا، احنا اتفقنا ان كل جلسات الصلاة مفترش إلا ما يعقبه التسليم بعده، التسليم ففيه التورك، حتى التشهد الأخير الذي بعده سجود سهو كيف يجلس؟ يجلس أيضا مفترشا لا يتورك، إنما يتورك في الجلسة الثانية من سجود السهو، هي دي اللي يعقبها الإيه؟ يعقبها التسليم، فلا يتورك في الصلاة كلها إلا في الجلسة التي يعقبها التسليم مباشرة. حتى لو كانت الصلاة ركعتين، يعني كانت الصلاة صلاة الصبح مثلا أو كانت سنة من السنة. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فهذا الحديث فيه مجافاة المرفقين عن الجنبين، لا يلصق جناحيه بجنبيه، لا يضع المرفقين على الجنبين، فيبالغ في رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده، لم يكن أحد عن يمينه ولا أحد عن يساره، حتى يرى الرجل الذي من ورائه بياض إبطيه لشدة رفعهما. وإذا كان إلى جواره عن يمينه وعن يساره مصلي فلا يبالغ هذه المبالغة. وهذا العلماء خصوه بالرجال، خصوه بالرجال، وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود. والإنسان إذا جمع مرفقيه إلى جنبيه يتحامل على يديه، فإذا فردهما وأبعدهما يتحامل على جبهته، وهذا مطلوب، مطلوب التحامل على الجبهة في الإيه؟ في السجود. الحديث الثاني عشر عن أبي مسلمة، هكذا عندكم ولا مسلمة؟ عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم، قال نعم. هذا معناه أن الصلاة في النعل جائزة، الصلاة في النعل جائزة، ولا يقال هي سنة، إنما يقال جائزة، من شاء أن يفعلها فلا حرج عليه، لكن ينتبه لما استجد. فمثلا يحصل كثيرا أن نحتاج إلى أن نصلي في النعلين في صلاة الجنازة، ناس تصلي داخل المسجد وناس تصلي خارج المسجد، وخارج المسجد لا يوجد فرش فيصلي إيه؟ فيصلي قائما. وهنا لم يزد أنس على قوله نعم، وهذا يستدل به لقاعدة فقهية من القواعد الكلية اسمها السؤال معاد في الجواب، فكأنه لما سأله وقال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، فأجاب وقال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. الحديث 13 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، هي حفيدة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا فيه إباحة حمل الطفل والطفلة في صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وأيضا شغل القلب في مثل ذلك في الصلاة معفو عنه، يعني لا بأس به. وفيه كذلك كما سبق معنا طهارة بدنها إلى أن يثبت العكس. وثياب الصبيان وأجساد الصبيان محمولة على الطهارة حتى تتحقق النجاسة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعها فعل شيئا في الصلاة، وإذا رفعها فعل شيئا في الصلاة، فهذا الفعل اليسير معفو عنه، معفو عنه. وأما الثلاثة فلا تحسب إلا متوالية متتابعة، فأما في ركعة وضعها وفي الركعة الثانية حملها وهكذا، فلا يعد من الإيه؟ من العمل الذي يبطل الصلاة. وهذه فائدة أيضا أن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالى، إذا تعددت عدد كبير ولكنها لم تتوالى، فيش ثلاثة منها متوالية، إنما تفرقت فلا تبطل بها الصلاة، لا تبطل الصلاة إلا بالعمل الكثير المتوالي. الحديث 14 وهو الحديث الأخير عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم، هكذا عندكم بالكسر، ولا يبسط ولا يبسط لا أنا أتكلم عن الطاء مضمومة ولا ساكنة يعني مكسومة، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فهنا الأمر بالاعتدال في السجود، وكيف يعتدل في السجود؟ أن يفعله على الصفة المشروعة المفروضة والمسنونة. والفائدة الثانية في هذا الحديث والأخيرة النهي عن التشبه بالأفعال الخسيفة، وقد مر معنا هذا المعنى وهو افتراش الذراعين كما يفترشهما الكلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وهذه دعوة خاصة للحاج محمد أبو عفيفي رحمه الله تعالى، وكذلك لولده وابنه شيخ بهاء رحمه الله تعالى، أن يجزيهما الله تبارك وتعالى خير الجزاء عن هذا العمل الصالح بناء المسجد وعن هذا العلم النافع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد اجتمع لهما معا ذلك الموعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له رحمهما الله وغفر لهما وجعلهما من أهل الفردوس الأعلى وألحقنا بهم على خير غير خزايا ولا مفتونين، ووفقنا الله بعد العلم إلى صالح العمل، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى الذي أمر ربنا بالصلاة والتسليم عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.